إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر أهل التوحيد وحماة السنة، أليس في أخلاقنا كفاية؟ لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأعظم رسالة وأقوم منهج للإنسانية جمعاء، فكان الرحمة المهداة والنعمة المسداة والمنقذ للبشرية من ظلمات الجهل ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ونور الهدى والأخلاق الرفيعة والسنة. لقد جاء الإسلام يا معاشر المؤمنين بأقوم نظام أخلاقي عرفته البشرية، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بعثها الله للناس. وصف الله تبارك وتعالى رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله تبارك وتعالى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين كلهم رحمة، فبه أنقذ الله تبارك وتعالى البشرية، وبه رحمهم الله تبارك وتعالى، فهداهم بنور شريعته وهدى سنته، فحسنت أخلاقهم وحسنت أقوالهم وحسن سلوكهم، فعادت أمة غير الأمة التي بعث فيها أول الأمر. لقد غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأفعاله وأقواله أرفع نظام خلقي، غرس أرفع الأخلاق وأعلاها، أخلاقا قائمة على مراقبة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده. فكانت هذه الأخلاق أخلاقا ثابتة راسخة غير متلونة وغير متأثرة بالمصالح الشخصية أو بالنزعات السياسية، كما هو الشأن في أخلاق الغرب في حضارته النفعية القاصرة. فالأخلاق التي أتى بها الإسلام الذي ينظر إليه أولا في إقامتها هو مراقبة عين الله تبارك وتعالى ورجاء ثوابه وما عنده، هذا هو المحرك للخلق، ثم تأتي بعده منافع عظيمة. فالعدل قيمة عظمى مضطردة أتى الإسلام آمرا بها في كل حال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أما الأخلاق التي جاءت بها الحضارة الغربية فهي أخلاق تتسم بالنفعية، تتسم بالثبات مع ثبات السياسات، فإذا ما مدحت تلك الحضارة العدل فإنها تمدحه ما عاد عليها بالنفع، فإذا ما عاد العدل عليها بالضرر أو صادم مصالحها السياسية فمرحبا بالجور وأهلا بالظلم. قارن هذا وستظهر لك فروقات كثيرة بين المنهج الخلقي الإسلامي وبين المنهج الخلقي الذي جاءت به الحضارة الغربية. مخالفة العدل قد يقع بها بعض المسلمين، غير أن المبدأ المنهجي الفكري للنظام الأخلاقي يرفض هذا الجور ويحرمه ويجرم فاعله، بينما الثقافة الغربية تجعل الجور إذا وافق المصلحة ممدوحا، وتجعل خنق الحريات إذا خالف المصلحة صحيحا في بنائها الفكري. أقول يا معاشر المؤمنين، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأخلاقي الحي لتطبيق أرفع الأخلاق وأسماها وأزكاها وأعلاها، فطبق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من مكارم الأخلاق، فضرب أروع الأمثلة في علو الخلق وسمو الروح وحسن التعامل مع كل أحد بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه ودينه ومنصبه الاجتماعي. جاء بأخلاق رفيعة عالية شريفة أثنى الله تبارك وتعالى عليه بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. على الخلق، فكان رأسا فيه، كان في أعلاه، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم خلقا عظيما. لقد كادت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر المؤمنين أن تحصر، كادت أن تحصر في تتميم صالح الأخلاق. تخيل، أوشكت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصر في تتميم الخلق الحسن. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في أدبه المفرد ورواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ عند البيهقي فيه ضعف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لاحظ، أوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر رسالته ويحصر شريعته التي بعث بها في صورتين متفقتين: تتميم صالح الأخلاق وتتميم مكارم الأخلاق. فلا غرو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا تلك الأخلاق الرفيعة في حياته، تبين في قوله وتبين في سلوكه، تبين في سره وتبين في علنه. ولذا امتن الله تبارك وتعالى علينا معاشر المؤمنين إذ اختصنا ببعثة هذا النبي الذي تميز بذلك الخلق الرفيع والنفس الرضية العالية، فقال تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو مقام الأخلاق من شريعة الله، فلم تكن مجرد أوامر جاءت بها الشريعة جامدة تقرأ في الكتب، ولكنها جاءت أمرا في شريعة الله تبارك وتعالى متلوا، ورآها الصحابة رضي الله عنهم عيانا بيانا في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني المشركين من أعدائه نصف قرن، ثم هاجر إلى المدينة فجاور اليهود بقية عمره، فلم يستطيعوا للمشركين ولا اليهود لم يستطيعوا أن يعيبوه في خلق ولا أن يذموه بسلوك، لا في حال غضبه ولا في حال رضاه، وهم الذين بذلوا أموالهم ودماءهم لحربه وعجزوا عن ذم خلق من أخلاقه أو سلوك من سلوكياته، لأنه كان يتمثل الخلق في كل أحواله، يظهر أرفع الخلق في حال غضبه كما يظهر حال رضاه تماما، يظهر أسمى سلوك وأعدل فعل وقول حال حربه مع أعدائه كسلمه مع أخلص أوفيائه وأصفيائه. فعجزوا عن عيبه بسلوك من سلوكياته أو بخلق من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى الآن أن المشهورين والكبراء وأهل الإعلام يمنعون أي أحد من نقل حياته الخاصة، ما يدور بينه وبين زوجته وأولاده، ما يفعله عند خلوته في غرفة نومه، عند قضاء حاجته في حمامه أكرمكم الله، يمنعون نقل حياتهم الخاصة. وترفع في بلاد الغرب قضايا على قنوات تصور حياة خاصة لبعض المشهورين، لأن هناك بونا شاسعا بين الحياة الظاهرة، الحياة المعلنة، الحياة المرئية والأخلاق الظاهرة المعلنة المرئية لهم، وبين حياتهم الخاصة وسلوكياتهم مع أولادهم وفي بيوتهم ومع صديقاتهم وخليلاتهم وعشيقاتهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان كتابا مفتوحا، تزوج 9 نسوة يتنقل بين بيوتهن وينقلن أدق تفاصيل حياته، ينقلن حاله في الفراش وكيف كان يغتسل وصفة لبسه وكيف ينام وكيف يقوم. عاش بين الصحابة رضي الله عنهم وبينهم وفيهم ومعهم في الحضر وفي السفر، فنقلوا لنا تفاصيل إقامته وسفره ويقظته ونومه وسره وعلانيته وقوله وغضبه، نقلوا صفة وجهه إذا غضب وقوله إذا ما حوقق وشدد عليه بعض الجهال، عدوا شعرات لحيته البيضاء، نقلوا كيف يفرق رأسه إذا مشطه، نقلوا صفة مسربته وشعر صدره إلى سرته كتابا مفتوحا. أخلاقه في العلن كأخلاقه في السر، ثبات، استمرار، رسوخ، عدل دائم، صدق دائم، نظافة دائمة، نقاء دائم، إحسان دائم مع كل أحد، مع العدو والصديق والقريب والبعيد والأبيض والأسود والعربي والعجمي. هذه ميزة لأخلاق الإسلام لا توجد عند غير المسلمين. إن كل صادق كان الدافع لصدقه غير خوف الله فإنه لا يؤمن إذا عارض الصدق مصلحته أن يكذب. هذه حقيقة لا يمكن أن تنخرم، حقيقة مطلقة. الذي يعدل لأن العدل ينفعه لا يؤمن إذا عارض العدل منفعته أن يظلم. والتاريخ شاهد، بل الواقع المعاصر شاهد كيف تتقلب الأخلاق وتتلون عند غير المسلمين ممن يكون الدافع له غير مراقبة الله ورجاء ما عنده. وحتى المسلمين ممن تكون أخلاقه نابعة من مصلحة أو لأجل تحصيل نفع فتكون أخلاقه متلونة، وليس هذا الذي جاء به الإسلام. الإسلام بنى قواعد الأخلاق على مراقبة الله ورجاء ما عنده، هذه هي قاعدة الخلق في شريعة الله. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، أصلح يا ربي ظواهرنا وبواطننا وأقوالنا وأفعالنا في سرنا وعلانيتنا يا خير مسؤول. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، يا أبناء الفاتحين، تلك الأخلاق الرفيعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيت آثارها وتفاصيل أحكامها في شريعته، رآها الصحابة رضي الله عنهم وعاشوها معه وعلى نورها تربوا، فضربوا للعالم أروع الأمثلة في الأخلاق الحسنة والتعامل الرفيق الرفيع، فتحت الدنيا لهم قلوبها قبل أن تفتح لهم بلدانها. جدد النبي صلى الله عليه وسلم حياة الصحابة، فعادت حياتهم الثانية بعد بعثته غير حياتهم الأولى، ففتحت الدنيا لهم قلوبها قبل أن تفتح لهم بلدانها. فساح الإسلام في الأرض وامتد في أقصر مدة تمتد بها حضارة عبر التاريخ. أنا هنا لا أتكلم عن فتح البلدان، فإنه يمكن لأي جيش غاشم ظالم أن يدمر ويهلك ويمتد. إني أتكلم عن امتداد حضاري، امتداد ثقافي مع امتداد الفتح، فينتشر دينهم الإسلام، ينتشر دينهم وتمتد ثقافتهم وتنتشر لغتهم وطريقة تفكيرهم وطريقة عيشهم دون ضغط ولا سيف ولا قتل ولا طرد. هذا هو النجاح الذي يتعين علينا معاشر المؤمنين أن نعود إلى تلمس مواضعه في حياتنا. أين مواضع الأخلاق في حياتنا، في سلوكياتنا وفي تعاملاتنا؟ هل الدافع لحسن أخلاقك مع الآخرين مراقبة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده، أو هو مصالح الدنيا ومنافعها؟ هذه عتبة لجملة خطب نعالج فيها إن شاء الله الأخلاق في حياتنا، لنعود إلى بناء الأخلاق على الأسس الصحيحة التي بها سنسعد، لأن ثمة صدمة حضارية عانى منها بعض المسلمين، فلما بدل المسلمون أخلاقهم أو بدل بعضهم أخلاقهم، فاستبدلوا الصدق بالكذب والخيانة بأداء الأمانة، صار بعض الناس ينظر إليهم حتى من المسلمين فيقول: أهؤلاء هم المسلمون؟ أين صدقهم؟ أين وفاؤهم؟ أين عدلهم؟ مما حدا ببعض الناس لا سيما من يسمون أنفسهم بالمثقفين، مما حدا بهم إلى صرف وجوههم إلى الغرب، فصاروا يغترفون مما عندهم ويستقون من مياههم الآسنة، ويظن إذا وجد صورة من صور الأخلاق يظن أنهم الوحيدون الذين أتوا بها، ويجهل حقيقة الأخلاق التي بني عليها الإسلام، وعنها سنتحدث إن شاء الله ونشرحها ونفصلها، لتعود ثقة المسلمين إلى حضارتهم ودينهم ثم يتمثلونها واقعا في حياتهم. اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وجنبنا ما يسخطك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، وعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احم أعراضهم، اللهم صن أموالهم وعجل خلاصهم يا خير مسؤول. اللهم رحماك بالنازحين المبعدين عن ديارهم، اللهم هون عليهم البرد، اللهم اشبع جوعتهم واكس عريهم. اللهم عليك بمن ظلمهم وتسلط عليهم يا قوي يا عزيز. عاف يا رب مبتلانا وشاف مرضانا، وزوج أيامنا، إنك أنت خير مسؤول. اللهم وفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم سددهم ووفقهم يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.